بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم دروس
منار السبيل في شرح الدليل للشيخ العلامة إبراهيم بن محمد بن ضويان
لفضيلة الشيخ
ناصر بن سليمان العمر،
نسأل الله أن ينفع بها. والآن مع الشريط الثامن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل مع فصل فيما يبطل الصلاة مع مسائل مهمة وردت في هذا الباب، أسأل الله أن يستر إتمامها وبيانها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة، لما روى زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه أبو داود وابن ماجه.
أولا، بس الشيخ عد اللفظة في الحديث أن قوموا، أن ما هي موجودة عندكم، لفظة أن قوموا عندكم قوموا، بس حتى يكمل المعنى الحديث. الحديث الأول الذي رواه الإمام أحمد صحيح، حديث صحيح، والحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه صحيح من غير طريقهما، صحيح من غير طريقيهما، أي من غير طريق أبي داود وابن ماجه رحمهم الله. الآن بدأ يذكر المؤلف ولا يزال فيما يبطل الصلاة. قال: ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة. المسألة هذه، إذا أن المصلي إماما أو منفردا بعد أن صلى ركعتين في الرباعية أو الثلاث كالمغرب نسي التشهد الأول فقام، هذا له ثلاث حالات، بل ذكر بعض العلماء أن له أربع حالات. قالوا: الحالة الأولى أن يهم بالقيام، ما قام لكن هم بالقيام، فتذكر التشهد الأول فجلس. قالوا: هذا يجب عليه الجلوس وليس عليه سجود سهو. الحالة الثانية أن يقوم، في أثناء القيام قبل أن يستتم واقفا يتذكر أنه نسي التشهد الأول، هذا يجب عليه الجلوس وعليه سجدتي السهو. ثالثا، إذا استتم القيام ولكنه لم يشرع في القراءة، أي لم يبدأ في قراءة الفاتحة، قالوا هذا يكره له الجلوس، ولو جلس فإنه لا يأثم، لكن يكره له الجلوس، يجوز أن يجلس لكن مع الكراهة، ويسجد سجدتي السهو. بقيت الحالة الرابعة، وهي أنه إذا قام واستتم قائما وبدأ في الفاتحة هذا لا يجوز له أن يرجع ويسجد سجدتي السهو، لأنه ترك واجبا سهوا. هنا جاء ما يتعلق بموضوع مبطلات الصلاة. قلنا من هم فجلس هذا يجب عليه الجلوس، أو من بدأ بالقيام ولم يستتم فعليه الجلوس، ومن استتم ولم يشرع في القراءة فيجوز له الجلوس مع الكراهة، أما من شرع في القراءة فلا يجوز له أن يجلس ويعوض النسيان بسجدتي السهو. هنا لو أن رجلا جلس بعد أن استتم قائما، الناس أحيانا يبدأون سبحان الله سبحان الله فجلس، أي بعد أن شرع في القراءة، ما حكمه؟ هل تبطل صلاته؟ نقول إن جلس سهوا مرة أخرى أو جاهلا فلا حرج عليه، أي لا تبطل صلاته. إن جلس إما سهوا، يعني معنى يعرف هو الحكم لكن في هذه اللحظة سهى عن الحكم، هو يعلم أنه لا يجوز إذا شرع في القراءة أن يجلس، لكن مع تسبيح الناس وخاصة هناك كثير جهال يستمرون يسبحون فجلس سهوا أو جاهل في الحكم، كثير من الناس لا يعلم عن الحكم، نقول هذا لا حرج عليه لأنه معفو عنه لسهوه أو جهله. لكن لاحظوا القيد الذي ذكره المؤلف رحمه الله، قال ورجوعه عالما ذاكرا، لأنه قد يكون عالم غير ذاكر الذي قلنا قبل قليل سهو، وقد يكون ذاكر لكنه غير عالم وهو الذي لا يعرف الحكم. إذن لا بد من قيد من شرطين وضعهما المؤلف لبطلان الصلاة. قال إن جلس بعد أن شرع في القراءة عالما ذاكرا بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه قالوا شرع في الركن وركن القيام مع القراءة، فجلوسه كأنه أحدث في الصلاة شيئا في غير موضعه. ولا شك إذا كان عالما ذاكرا أن هذا عبث في الصلاة، مثل ما نقول لو أنه ذكر بعد الركوع وجلس في التشهد بدون أن يسجد نفس العمل. فلهذا يقول هذا ما رجحه المؤلف أنه تبطل صلاته. أما في الحالات الأخرى، الحالات الثلاث الأولى، أو إذا كان جاهلا أو ناسيا يعني سهوا، فلا تبطل صلاته، وبقيت حالة واحدة من كل هذه الحالات التي هي بمجموعها أصبحت سبع حالات التي تبطل صلاة، حالة واحدة هي سبع حالات، الثلاث الأولى ثم الرابعة تنقسم إلى ثلاث حالات، إما أن يكون عالما، إما أن يكون جاهلا، إما أن يكون ناسيا. نضيف حالة جاهل وناسي للحالات الثلاث الأولى، نعم صار أربع، وعفوا يعني الحالات الثلاث الأولى ست حالات، هي ست حالات في هذه الحالة، نعم هي ست حالات، فيكون السادسة فقط هي التي تبطل بها الصلاة، والله أعلم.
وتعمد زيادة ركن فعلي لأنه يخل بهيئتها فتبطل إجماعا، قاله في الشرح.
هنا لا إشكال، لكن يأتي الموضوع الذي يغفل عنه الكثير، وهو أنه إذا قام المأموم لركعة خامسة أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر، أما إذا كان عالما كما ذكرنا قبل قليل فلا شك في بطلان صلاته، لكن الكلام على المأموم. لا يجوز للمأموم أن يتابع الإمام إذا علم أنه أتى بركن زائد. قد تقول أنا ما أعلم هل هو متعمد ولا غير متعمد، لا يلزم أن تعلم. إذا رأيت الإمام وأنت واثق أنه قام لخامسة، إذا قام لخامسة أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر، فلا يجوز أن تتبعه، فاجلس وأنت في هذه الحالة تنتظر أو تسلم، أجاز العلماء الانتظار أو السلام، أو سجد سجدة ثالثة، أو ركع ركعة ثانية، قد يقع وأنت تعلم يقين وليس غلبة ظن. لاحظوا، ففي هذه الحالة نقول لك لا يجوز لك أن تتابع الإمام. أما بالنسبة للإمام إذا فعل ذلك بطلت صلاته والله أعلم. أما إذا كان الإنسان جاهل وهو أكثر ما يقع من الناس، لأنهم لا يعني يجهلون الحكم، لأنهم يتصورون أنه يجب عليهم متابعة الإمام، فهؤلاء لا حرج عليهم، أو نسي الإنسان هذا لا حرج عليه. نعم.
وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض لأن ترتيبها ركن كما تقدم.
لكن في المسألة الأولى بالمناسبة ذكر العلماء أنه لا يجوز له أن يتابعه ولا يعتد بها المسبوق. المسبوق إذا اتضح له أنه زاد، يعني لو أن واحدا منا جاء والإمام ركع ركعة، فلما قام لرابعة في صلاة المغرب قال فرصة أكمل الصلاة معه، وهو يعلم أنه قام لرابعة حتى تكمل صلاة ثلاث ركعات، لا يجوز له، لا يعتد بها المسبوق، هذا ينتبه له أيضا في هذه المسألة. هنا يقول تعمد تقديم بعض الأركان على بعض لأن الترتيب كما تعلم الركن، فلا شك الذي يقدم السجود على الركوع هذا عبث. نعم. أو يقدم ركعة على أخرى هذا نوع من العبث، فلا يجوز وتبطل صلاته. نعم.
وتعمد السلام قبل إتمامها لأنه تكلم فيها.
هذا كله لاحظ المؤلف كله يقول تعمد، بمعنى أن الجاهل والناس لا ينطبق عليه الحكم، كما سيأتي إن شاء الله في موضوع السهو وكتاب السهو، فلا ينطبق عليه الحكم. نعم.
وتعمد إحالة المعنى في القراءة أي قراءة الفاتحة لأنها ركن.
يعني مثل لو قال صراط الذين أنعمت عليهم تعمدا، اللحن في القراءة، اللحن في الفاتحة على نوعين، اللحن في الفاتحة وهي أشد ما يتكلم عليه العلماء على نوعين أو على قسمين. قسم الأول لا يحيل المعنى ولا تبطل الصلاة إلا إذا تعمد، قالوا اللحن لحن لا يحيل المعنى لا تبطل الصلاة إلا إذا تعمد، أما إذا تعمد فقال شيخ الإسلام تبطل لأنه متلاعب في صلاته حتى لو كان لا يحيل المعنى. القسم الثاني إذا كان يحيل المعنى، إذا كان يحيل المعنى فقالوا تبطل إلا إذا كان جاهلا، ففيه خلاف بين العلماء. لو أن إنسان ما ضبط الفاتحة، أما إلى الآن لم قد إسلامه حديث ولم يضبط الفاتحة أو جاهل، فهذا نقول إذا كان جاهلا فهذا هو الذي يستطيع. ولذلك القول الراجح أنه إذا كان جاهلا أي لا لم يتعمد، لا هذا الذي هذا علمه، فالحقيقة أن يدخل في من لم يتعمد حتى لو كان يحيل المعنى، فلا تبطل صلاته على القول الراجح والله أعلم. وإلا المسألة خلافية لأن العلماء يشددون في هذا الجانب. نعم.
وبوجود سترة بعيدة وهو عريان لأنه يحتاج إلى عمل كثير للاستتار بها.
هذا يقولنا العلماء كما ذكرت الأسبوع الماضي، لو سقط مثلا إحرامه فإن كان يستطيع أن يعيد الإحرام بسرعة ويستر عورته فصلاته صحيحة، أما إن سقط إحرام ثم أخذه الريح يحتاج يلحق الإحرام، فهذا يحتاج إلى حركة وإلى عمل وتطول الفصل فصلاته تنقطع في هذه الحالة. نعم.
وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه لأن استدامة النية شرط.
عندنا ثلاث حالات في موضوع النية، هنا ثلاث حالات: فسخ النية، التردد في النية، العزم على أنه سيقطع النية. مثال: رجل دخل صلاة الظهر فلما بدأ يصلي وحده اكتشف أن جماعة يصلون فقال لا، فتح الصلاة، يعني فتح النية أو أحالها إلى نافلة، كيف هذا إلى نافلة؟ بمعنى أن رآهم الآن يتجمعون سيقيمون الصلاة وبإمكانه أن يقلبها إلى نافلة، هذا فسخ النية. أنا قلت في هذه الحالة لا تبطل نقول الصلاة أي تنقطع، إنما جازت الإحالة ولا يجوز له بعد ذلك أن يعيدها إلى صلاة الظهر. خلاص ما دام نوى أن يحيلها خلاص، قال الآن هي نافلة وبدأ يكملها على أنها نافلة فبطلت صلاة الظهر وبقيت نافلة. أو أن إنسان يصلي وإنسان يطرق الباب فعدم على قطع الصلاة، بل قطع الصلاة عفوا، يعني هذه نيته خلاص أنه قطع الصلاة في أثناء بعد أن انتهى من عزيمته، فإذا الرجل يدخل هذا خلاص نقول صلاتك انقطعت، هذا فسخ للنية. الحالة الثانية التردد، هل يقطع الصلاة أو لا يقطع الصلاة؟ أحيانا كما قلت إنسان عنده الهاتف وقد يكون ينتظر مكالمة مهمة جدا، أو إنسان يطرق الباب ويخشى أنه إن تأخر عليه وقد يكون في أول الصلاة يقول أخشى أن يذهب، فيتردد هل يقطع الصلاة أو لا يقطع الصلاة. الصحيح أنه لا تنقطع صلاته إلا إذا فتقها، التردد لا يبطلها. ليس كما قال المؤلف هنا رحمه الله، المؤلف قال جعل التردد كالفسخ، وهذا قول مرجوح ولا شك أن فيه خلاف بين العلماء، لكن أذكر لكم الراجح هنا. وإلى بعض العلماء قالوا لأنه إذا تردد، وهذا مشى عليه في المذهب وقول الشافعي، ولكن القول الراجح كما رجحه ابن حامد أنها الصحيح أنه ما دام مجرد تردد ثم عزم على الاستمرار في الصلاة هذا لا تنقطع الصلاة. بقيت المسألة الثالثة وبالعزم عليه، المقصود هنا بالعزم عليه أي أنه عزم أن يقطع الصلاة، لأنه أن إنسان وهو يصلي وجد جماعة منفرد قال إن تأكدت الآن أنهم فعلا سيصلون الظهر جماعة فأقطع الصلاة، لكنه لم يقطعه الآن، ينتظر حتى يتأكد أنهم سيصلون، بعد قليل غير نيته قبل أن يبدأوا في صلاتهم، قال لا سأصليها منفرد، إما أن نتذكر أنه مستعجل أو لسبب من الأسباب. مشى المؤلف هنا على أنه قال وبالعزم على أنه سيقطعها، نقول لا، الصحيح أنها لا تنقطع الصلاة. كما لو أن إنسان كان صائما ومسافر وقال خلاص أنا أفطرت، هذا نقول فسخ النية أفطر، مجرد أنه عزم على فسخ النية أفطر. لكن لو قال سأفطر عند المحطة القادمة، سأقف عند البقالة وآخذ ماء وآخذ بعض الأغراض، ولكنه في الطريق هون، أو قال له بعض الزملاء يا ابن حلال لا تقطع النية صعب القضاء، تغير نيته، فالصحيح أنه لا يبطل صيامه. كما لو عزم الإنسان على الطلاق ولكنه لم يطلق لا يقع الطلاق، هذا إذا كان المؤلف أراد بالعزم أي في المستقبل. أما إن كان أراد بالعزم بمعنى أنه الآن عزم على القطع فانتهى الأمر فهو فسخ، لأنه يحتمل كلام المؤلف يحتمل معنيين، إن أراد بالعزم المعنى الأول يعني أنه عزم على القطع أي قطعه هذا هو الفسخ، هذا هو فسخ النية والله أعلم. إذن هذه الحالات التي تتعلق الأمر فنقول الأول الفسخ صحيح تبطل الصلاة، أما التردد والعزم بمعنى أنه سيقطع الصلاة الصحيح أنه لا تبطل إلا إذا فسخ النية. نعم.
وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا، قال في الكافي ومتى شك في الصلاة هل نوى أم لا لزمه استئنافها لأن الأصل عدمها، فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه، وإن فعل شيئا قبل ذكره بطلت صلاته لأنه فعله شاكا في صلاته.
هذه مسألة دقيقة، أسأل الله أن يوفق بعرضها. لو أن إنسان بعدما دخل في الصلاة شك هل نوى فعلا أنها الفرض أو النفل، المؤلف يقول هنا أنه تبطل صلاته، نقول صحيح إذا شك، لأن الأصل دائما عند الشك يعاد للأصل، والأصل عدم النية، الأصل عدم النية، فنقول أنه إذا شك تبطل صلاته إلا في حالة واحدة. ما هي الحالة الواحدة؟ هو من هو كثير الشك، من هو ليس دائما كثير في صلواته لا دخل في الصلاة شك، هذا لا يلتفت إلى الشك، مثل موضوع الوضوء، وإلا سيصاب بالوسواس وسيقطع كل صلاة. أما الرجل الذي يعرف أنه ليس من عادته أن يشك والحمد لله، لكنه هذه المرة شك. وأكثر ما يقع بالنسبة للمنفرد، لأن المنفرد لما دخل مثلا يقول شكيت هل أنا نويت سنة تحية المسجد أو الراتبة أو الصلاة، فنقول إن كان ليس من عادتك الشك ففي هذه الحالة لا شك أنه لا بد أن نستأنف الصلاة حتى يصلي على بينه. لكن لو أنه شك وانتظر ثم تذكر أنه فعلا قد نوى، المؤلف قال إن كان قد عمل عملا آخر فلا تصح الصلاة. إن كان لا يزال في موضع الشك والتردد قبل أن يعمل أي عمل فصلاته صحيحة. ووضح مثلا لو أن إنسان بعد أن صلى وقرأ الفاتحة وقبل أن يركع شك، إن شك وبقي على شكه يقطع الصلاة، لكن له وهو شاك الآن إن تذكر قبل أن يركع أنه لا قد نوى الصلاة ونيته صحيحة يقول المؤلف هذا لا يقطع الصلاة. لكن لو أنه لما شك، ويقع أحيانا من ذات للمأموم وركع مع الإمام أو ركع وحده، يقول المؤلف لا، لأنه ركع وهو شاك فصلاته غير صحيحة. أقول لا، هذا قول مرجوح، ورجح ابن حامد أنه إذا ركع مع الإمام ثم قام وتذكر أنه فعله قد نوى نقول صلاته صحيحة. لماذا؟ لأننا كما صححنا تكبيرة الإحرام وكما صححنا الفاتحة عندما شك ولم نبطلها، لأنه ثبت لنا أنه دخل الصلاة وقرأ الفاتحة وهو يعرف أنه قد نوى الصلاة، كذلك ركوعه هنا لما اتضح له الحق لا إشكال فيه. هذه مسائل دقيقة للغاية، لكن لاحظوا سأقف وقفة لحظات لماذا هذا التدقيق في موضوع الصلاة؟ لأن الصلاة أمرها عظيم، وهذا تعظيم قدر الصلاة والحرص على صيانة الصلاة، حرص عظيم حتى لا يأتي شيء يخل بها. لكن الفقهاء بعضهم يتشدد في هذه المسألة فتقع مثل هذه المسائل الدقيقة، وبعضهم لا، وهذا هو الأصل يضطرد مع الأصول، وما ثبت فيه نص وما لم يثبت فيه نص يبقى على أصله وهو صلاحية وصحة الصلاة. إذن نقول الشك إن شك في النية فيرجع، لأن الأصل هو عدم النية، فنقول في هذه الحالة إن لم يتذكر فيستأنف الصلاة، إن تذكر سواء في هذه اللحظة أو قال سأواصل الصلاة وصلى ركعة أو ركعتين الصحيح، وكما قال ابن حامد كما ذكر ابن قدامة في المغني أن صلاته صحيحة ما دام ذكر أنه قد فعلا نوى قبل دخوله الصلاة، والله أعلم. وبالمناسبة مرة أخرى، موضوع النية موضوع عظيم، لكن هناك من يتشدد فيه، هناك من يتشدد فيه. يا أخي الكبير، أنت من يوم تخرج من بيتك فأنت قد نويت تصلي، أنت من يوم منذ أقام الإمام فأنت نويت تصلي، ولذلك هنا جاء الخطأ، من يقف قبل الصلاة يقول اللهم إني نويت أن أصلي لك أربع ركعات، وإن كان قال به بعض العلماء، لكن لا شك أن هذا خطأ وليس له أصل من السنة. ونحن لا نتعصب لفرد ولا لقائل إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعصب للحق، فالله سبحانه وتعالى يعلم، والنية محلها القلب. حتى التلفظ بها في الحج فيه كلام للعلماء، قال هو لا يتلفظ بالنية إنما يتلفظ بالإحرام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما نبى بالحج. أما النية فمحلها القلب، وهذا هو الصحيح، النية من أعمال القلوب. هل لا شققت عن قلبه لتعلم أقالها أو لا؟ فلذلك الاعتدال في موضوع النية، وإلا سيدخل الإنسان في مشكلات في قضايا في الوساوس ويفتح على نفسه باب شر لا ينتهي أبدا. وإذا تلاحظون بعض الناس يريد يكبر كم مرة يكبر الله أكبر، نعم، حتى الذي يرى يحسب كأنه سيطير، هذا من كثرة ما يفرر، هذا النية، ليش لماذا هو ما يفعل؟ لا ما نويت. ويقع بعض مكررها 6 مرات 7 مرات 8 مرات والعياذ بالله، قد ربما يسلم الإمام وهو أحيانا ما استطاع يكبر، هذا من الشيطان، ليست هذه النية، ولا يحتاج إلى أنك تجدد أبدا. والاضطراد في النية هو الصحيح، بل حتى رمضان، وأسأل الله يبلغني إياكم رمضان وعين على صيامه، لا يلزم تجديد النية في كل ليلة من رمضان، ما دام دخل رمضان وعزمت على أن تصوم رمضان
فأنت لا يحتاج أن تجدد النية إلا في حالة إذا قطعتها، لو أنه قطعها الإنسان بمرض أو قطع نية الصيام بسفر ثم أراد أن يعود وهو مسافر أو مريض قال اليوم أنا أحسن الحمد لله سأصوم، هنا نقول لا بد من تجديد النية لأنه قطعها. أما لو أن الإنسان منذ دخل رمضان، عندنا أذكر كانوا العوام وهذه من الطرائف التي كنا نعرفها، قبل الفجر بعد ما ننتهي ويغسل الإنسان أسنانه يعطونه ماء يقول رحت مضمض واستعجل، يعني اعقد النية ما يحتاج. العجيب ان الواحد شارب الماء منتهي يروح ياخذ الماء يتمضمض، عندما كنا صغار هكذا كنا نعلم، تمضمض من ماذا؟ هم يريدون تطهير فمه، الامر ايسر من ذلك. ثم استعقد يعني انو ابدا، الامر واسع، من يوم الاذن الفجر فقد خلاص دخلت في الصيام. والدليل على ذلك انك لو كنت نائما ومرفوع عنك القلم واستيقظت الساعه السابعه فصيامك صحيح، مع انك عندما كنت مفطرا وكنت على أنية أن تقوم وتتسحر فما استيقظت إلا بعد أذان الفجر، الأمر واسع وسهل، لكن نحن نعقده ببعض التفصيلات والأشياء التي لا أصل لها، فلننتبه لهذا من أجل تصحيح العمل والاعتدال فيه. نعم.
وبالدعاء بملاذ الدنيا وما يشبه كلام الآدميين لقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أخرجه مسلم.
هذا العلماء اختلفوا فيه، فبعضهم كما ذكر المؤلف وشيخ الإسلام شدد بهذا الجانب، شيخ الإسلام رحمه الله كما في الجزء 22 474 شدد في هذا الجانب، لكن فيه تفصيل. إذا كان دعوته في يعني يريد الدنيا مما ورد مثله في الشرع، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، اللهم ارزقني زوجة صالحة أو مسكنا يسيرا، هذا لا يبطل الصلاة، صحيح أنه لا يبطل الصلاة. لكن قالوا إن كان من كلام الدنيا، إن كان من كلام الدنيا مما ليس من الصلاة، هذا الذي شدد فيه شيخ الإسلام وقال بعضهم بإبطالها. ومع ذلك فأقول أن الإبطال فيه نظر، الإبطال الصلاة بأنه دعا الله بملاذ الدنيا لأنه لا ينضبط، وكلمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وردت آيات ما تدل على شيء من هذه الملاذ وأحاديث، فصعب الإبطال الصلاة فيها. لكن نقول إن توسع بذلك قد نخشى على صلاة من البطلان أو تكره، أما القول بالبطلان فلا أستطيع أن أقول به لأنه دعاء وأصله موجود في الكتاب والسنة. وهذا دخل بعض العلماء في موضوع القنوت في رمضان، هنا اختلف العلماء، بعض الأئمة جزاهم الله خيرا يفصلون تفصيل، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ جوامع الدعاء، فهذا مكروه ولا نقول ببطلان الصلاة. هذا التفصيل الدقيق في الدعاء خذ بمجامع الدعاء كما ورد في القرآن والسنة، وإياك والتفصيل والإطالة في التفاصيل. يبدأ الإنسان رب اللهم أدخلنا الجنة وارزقنا فيها كذا وارزقنا فيها كذا، يا أخي الكريم إذا دخلت الجنة الأمر يصير لك كل ما تشتهي نفسك، ما بداعي أنك تروح تفصل هذا التفصيل أبدا، أنت أسأل الله أن يدخلك الجنة، وإذا دخلت الجنة دع الباقي ليس لك، لأن لك ما تشتهي وفيها ما تشتهيه الأنفس، ما دام قال الله وفيها ما تشتهيه الأنفس وأنت سألت أن يدخلك الجنة خلاص لا تفصل. لماذا تفصل؟ لا أصل له هذا، بل بعض العلماء عده من الاعتداء في الدعاء. لماذا؟ الله جل وعلا يقول وفيها ما تشتهي الأنفس، وانت تقول يا ربي إذا دخلت الجنة أعطني كذا وكذا، بس ما تبغى له هذه يكفيك، هذا فيها شيء يا أخي ما لا يخطر على بال، فقد تعاقب لأنك تعديت في دعائك. الله سبحانه وتعالى يقول فيها ما تشتهي الأنفس وأنت تعد خمس حالات أو ست حالات، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطي، ولذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. ودائما تجدون الأدعية الثابتة تجدون فيها جوامع الدعاء، أن الإنسان يسأل الله جل وعلا من خير ما يعلم سبحانه وتعالى، أما هو علمه ضعيف الإنسان وهكذا. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. أما القول بالبطلان فأقول يصعب القول به، وأتوقف في هذه المسألة أن أقول بالبطلان، إنما أقول بالكراهة الشديدة والتشديد بالتفصيل، والله أعلم.
وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد، لأنه كلام، وقوله صلى الله عليه وسلم لما عرض له الشيطان في صلاته أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله قبل التحريم أو مؤول، قاله في الفروع، وعده في الإقناع في باب النكاح، وعده في الإقناع في باب النكاح من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
نعم، نقول كان لو خاطب إنسان، هذا من الأشياء التي ورد فيها، وممن قال بذلك النووي وهو مذهب الشافعية وهو المذهب أيضا هنا. وهنا أيضا بالنسبة للحديث، الحديث صحيح، عفوا، الحديث صحيح. بعض العلماء قالوا أنه مؤول، والدليل على ذلك استدلوا بأن الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه قالوا لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الإنسان في داخل الصلاة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين، ومع ذلك لم يرد على الذي سلم. وهنا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتج بأنه كان في صلاة، لما صلى رد عليه، فقال احتج بماذا؟ أنه لم يرد عليه، لأن الرد على السلام واجب، وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يجوز، واحتج بأنه في صلاة، فلما سلم رد عليه. وثبت بعد ذلك كما في حديث ابن عمر أنه يشير النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سلم عليك أحد وأنت في الصلاة تشير إشارة، هذا دليل على رد الصلاة، قال كيف كان يرد عليهم وهم يصلون، فأشار إليه كذا، هذا نوع إشارة رد إذا كان الإنسان يصلي. فقالوا إن هذا الحديث بعضهم قال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال إنه مؤول، والله أعلم.
وبالقهقهة لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا، القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، رواه الدارقطني. وقال ابن منذر أجمع على أن الضحك يفسد الصلاة، وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها، قاله في المغني.
هذا الحديث موقوف، الصحيح أنه موقوف على جابر، هذا الحديث الصحيح أنه موقوف على جابر وليس مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للقهقهة، وإن كان الآن سنبدأ في تفصيل آخر، لكن أوضح، شدد فيها العلماء، بل بعضهم حكى الإجماع بأنها تبطل الصلاة. وممن شدد فيها شيخ الإسلام رحمه الله، وقال تبطل الصلاة إجماعا، هكذا قال شيخ الإسلام، قال إن القهقهة تبطل الصلاة إجماعا، وعلل بما يلي، قال لأن فيها أصوات عالية تنافي الصلاة، لأن فيها أصوات عالية تنافي حال الصلاة، وقال وأيضا لأنها تنافي الخشوع الواجب في الصلاة، لأن الخشوع في الصلاة على نوعين، واجب ومسنون، واجب ومسنون. قال إنها تنافي القهقهة، يعني الضحك بصوت ينافي الخشوع الواجب في الصلاة. ثم قال شيخ الإسلام بل إن فيها الاستخفاف بالصلاة والتلاعب بها مما يناقض المقصود منها، أن الضحك في الصلاة يعني الاستخفاف بالصلاة والتلاعب بها مما ينافي المقصود. وكل شيء عاد على الأصل المقصود يعود عليه بالبطلان، والصلاة لها، مدح الله جل وعلا الخاشعين في صلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون. من أراد مزيد تفصيل لأن حرص ألا أطيل يرجع للفتاوى 22-617 ويجد تفصيل شيخ الإسلام في هذه المسألة. نعم.
وبالكلام ولو سهوا لما تقدم،
لكن عفوا، المسألة الأولى ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه إذا غلبه الضحك وحاول منعه ولم يستطع فإن صلاته لا تبطل، رجح الشيخ محمد رحمه الله. وبعض الإخوان قال لي قد يخفى علينا إذا قلت محمد، وغالبا إذا أطلقت نقصد الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ما في أحد آخر أذكر غيره. قال إذا كان كما ذكر في الشرح الممتع، إذا غلبه الضحك وحاول منعه ولم يستطع، قال فالصحيح أن صلاته لا تبطل، هذا تلقى الشيخ، وهو قول قوي وله وجاهة. نعم.
وبالكلام ولو سهوا لما تقدم، وقوله فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه الجماعة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه.
هذا الحديث رواه مسلم، لكن قول المؤلف ولو سهوا فيه نظر، قول المؤلف ولو سهوا فيه نظر، أما إذا تعمد فلا شك، أما قوله ولو سهوا فلا. لماذا؟ الصحيح أنه هنا كما تعلمون لأن الناس والجاهل معفو عنه لحديث معاوية ابن الحكم كما في الصحيح الجاهل ونظيره الناس دائما الجاهل والناس مترادفان في الحكم ولقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا حديث معاوية بن الحكم أنه صلى نعم تحدث في الصلاة ثم قال ما لكم تنظرون إلي ثم قال وثك لأمياه وبدأ يتكلم ومن ينظرون إلي ورأيتم يصمتونني فأنا لا أصمت فلما يقول انتهت من الصلاة استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه الصلاة وأصبح هذا الحديث عمدة في هذا الباب لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي الصلاة والتسبيح ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة مع أنه تكلم كلام كثير نعم واثق لأمياه ما لكم تنظرون إلي وهكذا قد يتحدث في الصلاة خارج الصلاة فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة بينما الذي أخطأ في صلاته لم يكملها قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي لاحظ الفرق ثلاث مرات يعيده ولو كان يعذر لما أعاده النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال الذي لا أحسن غيرها نعم فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أحسن غيرها فعلمني يا رسول الله فعلمني لا أحسن غيرها فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب يصلي بينما معاوية بن الحكم وقد تكلم لأنه جاهل في الحكم مع أن الناس حاولوا يصمتونه ويضربون أطفالهم ويقول لم أصمت ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة فقول المؤلف ولو سهوا فنقول هذا خطأ يعني مرجوح عفوا قول مرجوح حاسب قول مرجوح والصحيح أنه إذا كان سهوا أو جهلا فتقول لي مثال واحد يصلي نعم وفجأة قال للإمام طرق واحد الباب قال ادخل عفوية جاءت كلمة عفوية ما تبطل صلاته وأذكر أن وهذه تكررت الحقيقة إمام يصلي فأخطأ في الصلاة فرد عليه قال نعم رد عليه واحد قال نعم هذا من أكثر واحد حدثت نعم وأذكر أحد المساجد الإمام والمؤذن كلاهما من مقرئ القرآن يعني ما شاء الله متعلمين على الطلاب فأخطأ الإمام الإمام يحسب أنه أخطأ هو ما أخطأ فيقول له المؤذن ماشي ماشي نعم فمشى نعم هذا ما تبطل صلاته ما بطل صلاته. هو يحسب أنه ينزل الحلقة متعود على الطلاب هذه كلمة ماشي ليست الصلاة فهذا ساهل لا شك أو جاهل على حد الأمرين فلا تبطل صلاته أحيانا تأتي كلمات عفوية نعم فهكذا يعني تأتي مثل هذه الكلمات فنقول إن تعمد الكلام فيما هو خارج عن الصلاة فإنه تبطل صلاته أما إن كان سهوا أو جهلا فالأدلة على صحة صلاته وهذا أيضا ما رجحه عدد من العلماء وهو القول الراجح والله أعلم نعم
وبتقدم المأموم على إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به
هذا حديث صحيح وهذا هو المذهب ولكن القول الراجح سبق معنا تذكرون في شروط الصلاة يعني وغيره وواجباتها السنة العفو أن يتقدم الأصل هو أن يتقدم الإمام على المأموم لكن شيخ الإسلام له قول في هذه المسألة قول رائع يقول كما أن القيام يسقط القيام يسقط عندما لا يجد الإنسان لا يستطيع القيام صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع على جنب استقبال القبلة تسقط لو أن الإنسان كان مأسور ولا يستطيع أن يصلي إلى جهة الشرق ويعلم أنه صلى إلى جهة الشرق يعني بالنسبة لنا هنا في الرياض فنقول صلاة صحيحة لو أن إنسان أي شرق ما وجد سترة كما تعلمون كذلك يقول شيخ الإسلام لو امتلأ المسجد وليس فيه أي مكان خلف المسجد وما أمام الإنسان إما أن يصلي وحده أو أن يتقدم على الإمام فنقول يتقدم على الإمام نقول يتقدم على الإمام لأنه سقط عنه هذا الشرط لعجزه عنه ما دام لم يجد أي مكان خلف الإمام فليصلي ولو كان أمام الإمام. فهذه لابد أن نقيد هذا هنا. والمسألة سبقا مرت معنا وواضحة، وهو قول لا شك له وجاهته وله قوته، وهذا دليل على فقه رحمه الله، وإن كان المذهب وقول جمهور من العلماء على خلافه، ولكن هذا هو القول الراجح والله أعلم.
وببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره اختاره الأكثر وفاقا لأبي حنيفة قاله في الفروع.
هنا مسألة عفوا يبدو أن هناك لبس أو إجمال في موضوع بتقدم المأموم على إمامه. أحد الإخوان يقول أنه يقصد تقدم أي أن يسبقه، لكن الذي يظهر من النص هذا الذي أعرفه ما ذكرته لكم، وليس المراد به أن يركع قبله، وهي المسابقة. المسابقة غير التقدم. نعم. أما المسابقة فهي أنواع، المسابقة الإمام فهي على أنواع، منها ما يبطل الصلاة لو ركع قبله، التقدم هذا يبطل الصلاة لا شك فيه. أما بالنسبة للمتابعة أو الموافقة، المشروع هو المتابعة، والموافقة مكروهة، وأن يسبقه محرمة ويقطع الصلاة وتبطل الصلاة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما إذا كان هذا مراد المؤلف، أما قصد التقدم وهو أن يسبق أن يكون أمامه يعني في المكان، وهل الذي فصلت فكما فصلت قبل قليل والله أعلم. نعم.
وببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره اختاره الأكثر وفاقا لأبي حنيفة قاله في الفروع.
هذا في خلاف، هذه المسألة فيها خلاف. العلماء المذهب يقول إذا أن الإمام بطل الصلاة أثناء الصلاة، أحيانا يقول انقطع وضوءه في هذه اللحظة، فيقولون خلاص يقدم شخص آخر ويصلي. ولكن قالوا إن كان الإمام ذكر أنه أصلا ليس على وضوء، ليس على وضوء، فقالوا أنه يجب أن تبطل الصلاة وتعاد الصلاة من جديد. هذا ما مشى عليه في المذهب. وبينما الراجح أنه لا فرق، إذا بطلت صلاة الإمام سواء بطلت لأنه أصلا لم يتوضأ أو أحدث حدثا، فنقول يستخلف شخصا آخر وصلاة المأمومين صحيحة. لماذا؟ لأنهم عندما صلوا خلفه كان الإمام يعتقد بصحة صلاته، فما مضى من صلاته صحيح بالنسبة للمأمومين، فلا فرق بين الأمرين والله أعلم. ولذلك عمر رضي الله عنه لما طعن استخلف رجلا وصلى، كما تعلم استخلف عبد الرحمن بن عوف. نعم.
وبسلامه عمدا قبل إمامه لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر.
المؤلف قيدها لعذر، لأنه لو سلم قبل إمامه العذر فهو جائز. مثال قصة الرجل الصحابي الذي كان صلى مع معاوية، فلما شرع في البقرة معاذ لما شرع معاذ رضي الله تعالى عنه في البقرة انسحب وأكمل صلاته، هذا أكمل صلاته وصلى قبل الإمام. فنقول إن كان سلام المأموم قبل الإمام لعذر فلا تبطل الصلاة، سواء مثل ما فعل هذا الصحابي أو كما ذكرنا. لو أنك صليت، لو جاء الآن رجل وصلى معنا المغرب ولم يصلي المغرب، فلما قام الإمام للرابعة عليه أن يجلس، ومن حقه أن يسلم أو ينتظر، فهذا نقول سلم لعذر فلا حرج عليه. أما بدون عذر فلا شك أن صلاته تبطل، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به.
وبسلامه عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده فتبطل وفاقا للشافعي قاله في الفروع.
نعم صح. طيب سهوا نعم، لا إذا سهل ورجع فلا حرج في ذلك، لكن إذا لم يرجع نعم، إذا لم يرجع ويكمل لأنه ما لم يكمل الصلاة. نعم. أما إذا عاد، لو أنا واحد الآن جلس في التحية التحيات ثم قام الإمام هو يحسب أن يقول السلام عليكم ورحمة الله فسلم هذا سهوا، فنقول يرجع ويكمل مع الإمام. أما لو لم يكمل فإن الصلاة أصلا لم تكمل والله أعلم. أو أنه في التشهد الأخير ثم بعد ذلك سلم، سنحنح أحد الأشخاص أو سمع صوت يحسب الإمام سلم فسلم، فنقول الرجع فلا حرج عليه. لكن لو أن الإمام سلم قبل أن يرجع فلا حرج عليه، مرة أخرى نقول لا حرج عليه في هذه المسألة والله أعلم. فإذا كان لعذر فلا حرج عليه، أما إذا كان لم يكمل الصلاة فإن الصلاة هنا لم تكمل. لا
شيخ الوقت، الوقت
فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل إكمال هذا الباب من باب فيما يبطل الصلاة، وآمل أن نتمكن هذا اليوم من إكماله إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وبالأكل والشرب. قال ابن المنذر:
لا، وبتقدم المأموم أحسن.
نعم،
أرجع قليلا
إلى
وبتقدم المأموم على صلاة الإمام.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وبتقدم المأموم على إمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به.
هذا الحديث صحيح، وجاء في حديث آخر مفسرا كما في حديث أبي سعيد: فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا قبل أن يركع. هذا مفسر للحديث المتفق عليه. والمقصود هنا، ذكرت لكم أن المقصود هو التقدم على الإمام في الموضع، والكلام كلام المؤلف رحمه الله محتمل، يحتمل التقدم في الموضع ويحتمل التقدم في مسابقة الأركان، لكنني رجعت إلى بعض الأصول بعد الدرس الماضي فوجدت أنهم يحملون كلام المؤلف بعض الشراح لدليل الطالب، يرون أن المؤلف يقصد هنا التقدم في الموضع، ومع ذلك فأقول هو يحتمل الأمرين. فنقول تقدم المأموم على إمامه إذا كان أي في الموضع، أي تقدمه عن القبلة، هذا لا يجوز ولا تصح الصلاة، إلا إذا لم يجد مكانا، كما هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، وبينت هذا في الدرس الماضي. أما إذا حملناه على التقدم وهو المسابقة، فأنتم تعلمون أن الأحوال ثلاث: هي موافقة ومسابقة ومتابعة، يعني ثلاث أحوال بالنسبة إذا فسرناه، لأنه ذكر الحديث هذا، وهذا الحديث ورد فيما يتعلق، الحديث الذي استدل به المؤلف يتعلق بمسابقة الصلاة. هي ثلاث أحوال ذكر العلماء: والتخلف. نعم، جزاك الله خير. هو يزيد تنبيه ويقول: نعم التخلف، وهذا أيضا ملحظ جميل صحيح. هي ثلاث، نقول أربع أحوال على ما ذكر الأخ، وهذا تنبيه جيد وسبق أن مر معنا في باب آخر. الأحوال: إما أن يتقدم على إمامه، أن يركع قبل أن يركع، هذا لا شك بحرمته، وإذا كان عمدا فالصلاة باطلة. فإن كان سهوا نقول إن أمكنه أن يرجع، يعني لو ركع قبل إمامه سهوا يرجع يقوم ثم يركع، فإن كان قام الإمام ولم ينتبه فيعيد الركن ولا تبطل الصلاة. أما إن كان عمدا فنقول إن الصلاة باطلة. أما إن كان موافقة أن يركع معه، فذكر العلماء الكراهة في ذلك. أما إن ركع بعده، فإذا ركع فاركعوا، وجاء بالفاء التي تدل على التعقيب والفورية، وهذه السنة أن إذا ركع الإمام نركع. الثالث التخلف، وهو التأخر، وهذا مكروه أيضا. لماذا؟ لأنه يخالف النص. بعض الناس الآن ما يركع إلا بعد الإمام بفترة، ولا يسجد أحيانا، خاصة القيام للسجود تجد بعض الناس
يتأخر في القيام من السجود أو في القيام من الركوع، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا ركع فاركعوا، يعني يقول وهذه القدوة، وهنا يكون تحقيق الإمامة، فإن إذا ركع فاركعوا مباشرة، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا. بعض الناس قد يتأخر أحيان أكثر من سجود الإمام، لأن لو قلنا أن سجود الإمام يستطيع أن يسبح معه 3 تسبيحات يتأخر بعده إلى 6 أو 7 تسبيحات أخرى. هذا حقيقة لم يحقق المتابعة المشروعة، ولكن لا تبطل الصلاة، الصحيح فيها الكراهة. هذه الأحوال في هذا الموضوع، وعلى أي لفظين فسرناها فكلها واضحة. نأخذ منها فقط المسابقة، أنه إذا سابق إمامه عالما متعمدا فإن صلاته تبطل، والله أعلم.
وببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره اختاره الأكثر وفاقا لأبي حنيفة قاله في الفروع.
بطلان صلاة الإمام لا تخلو من حالتين، إما أن تبطل لأنه انتقض وضوءه في الصلاة، فهذا الصحيح، هذا قول الجمهور، بل هو الصحيح أنها لا تبطل. القول الثاني، الحالة الثانية، أن إذا بطل صلاة الإمام لأنه انتبه أو تذكر أنه لم يتوضأ أصلا، أي ليس على وضوء، فهذا القول في المذهب وبعض أقوال العلماء بأن الصلاة تبطل، ولكن الصحيح في الحالتين جميعا أنها إذا بطلت صلاة الإمام فإن صلاة المؤمن لا تبطل، سواء كان بطلان الصلاة لانتقاض وضوئه أو لأنه لم يتوضأ. هذا هو القول الصحيح والراجح في المسألة، ولا نطيل التفصيل فيه والأدلة عليه. وعمر رضي الله عنه لما طعن خلف عبد الرحمن بن عوف وواصل الصلاة مع أنه بطل الصلاة رضي الله تعالى عنه. ففي هذه الحالة نقول قول المؤلف بالرجوح هنا وتبطل صلاة الإمام فقط، أما صلاة المأموم ما دام عقدها سواء في حقيقتها صحيحة أو في نية الإمام صحيحة ولم يعلم إلا بعد، أو لسبب آخر قطع الصلاة، فصلاة المأموم صحيحة ويتقدم شخص آخر ويكمل الصلاة، والله أعلم.
وبسلامه عمدا قبل إمامه لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر.
هذا بينا أنه إن كان لعذر فإن لا تبطل الصلاة، والدليل على ذلك قصة معاذ مع الرجل الذي انفرد وأكمل صلاته. وأما إن كان لغير عذر فصحيح تبطل الصلاة. ومن العذر ما ذكرناه أنه لو كان يصلي صلاة المغرب ما خلف من يصلي العشاء، فبإمكانه إذا قام للرابعة أن يجلس ثم يسلم. وكذلك لو كان في أي حالة قام الإمام لرابعة أو زيادة خامسة فإنه يجلس. بعض العلماء قال ينتظر وبعضهم قال يسلم، لكن سألني أحد الأخوة وقال لو أنني خشيت أن ينتقض وضوئي وأنا في التشهد هل يحق لي أن أسلم قبل الإمام؟ أقول لا يجوز، لا يجوز، فإن سلمت فأنت تعيد الصلاة مرة أخرى. هذا لا يبرر، ولو فتح هذا الباب لا ينضبط وتختلف الأحوال بين الإمام والمأموم. نعم.
وبسلامه عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده فتبطل وفاقا للشافعي قاله في الفروع.
هذا قول الشافعي، ولكن إذا قلنا سهوا فلا، نقول إذا كان سهوا ولم يعلم سلم الإمام. كيف سهوا؟ هو الآن يقول أو سهوا ولم يعد بعده. لو أنه سلم سمع صوت من الأصوات فبعد أن انتهى من السلام سلم الإمام، هذا سهو، صلاته صحيحة ولا حرج عليه في هذه الحالة. نعم.
وبالأكل والشرب قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض عامدا أن عليه الإعادة.
واصل شيخ واصل.
سوى اليسير عرفا لناس وجاهل ويسجد له لأنه تبطل الصلاة بعمده فعفي عن سهوه فيسجد له قاله في الكافي.
هذه المسألة الأكل والشرب في الصلاة لا تخلو من حالات، أما في الفرض طبعا هنا بيّن، أما في الفرض فقال تبطل الصلاة إجماعا، تبطل الصلاة إجماعا. لكن بقيت مسألة واحدة، أنه لو شرب سهوا هل تبطل الصلاة أو لا؟ هذه محل بحث، والذي يترجح لدي الآن ولم أكمل البحث حول المسألة أنه لو كان إنسان يصلي الفريضة، هذا في الفرض، وأمامه كأس وسهوا شرب، فالذي يترجح لدي أنها لا تبطل، ولكن انتضح لي خلاف ذلك سأتنبهكم إليه إن شاء الله ولو في درس قادم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد عفى عن السهو، وأيضا الصيام وأسأل الله يبلغنا رمضان مقصوده الأصل ما هو؟ الإمساك عن الطعام والشراب، هو المقصود الأصل، ومع ذلك من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. فإذا كان هذا في الصيام المقصود الأصل فيه هو الإمساك لا يبطله السهو، فمن باب أولى نقول أن لا يبطل في الصلاة إذا كان سهوا. هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة، ولكن إن كان عمدا سواء كثيرا أو قليلا فنقول إن الصلاة تبطل، هذا إجماعا، إجماع من العلماء. أما إن كان في النفل فاختلف العلماء، فالجمهور يقولون إن النفل كالفرض لعدم وجود دليل يخصه، قالوا إن النفل كالفرض إلا إذا جاء دليل، ولم يأتي دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فنقول إن النفل قالوا، وهذا قول الجمهور، كالفرض أي تبطل الصلاة. القول الثاني في النفل قالوا إذا كان يسيرا، إذا كان يسيرا، المؤلف هنا قال لناس أو جاهل، قيدها باليسير للقائل، وإن كان المؤلف هنا استثنى يعني في هذه المسألة عفوا، وبالأكل والشرب سوى اليسير عرفا لجاهل أو ناس، أيد ما رجحت إليه أو ما ذهبت إليه قبل قليل. لكن بعضهم قال الإمام أحمد قال في النفل إذا كان يسيرا ولو متعمد أكل أو شرب، وقالوا إن ابن الزبير وابن سيرين أكل وشرب في الصلاة والشرب كالأكل يكون يسير، وذكروا المثال لذلك، قالوا بعض الناس يصلي صلاة الليل طويلة جدا وقد يعطش عطش شديد، أو يقرأ لأنه يقرأ جهرا يحتاج أحيانا ماء يسير يبل به حلقة، قالوا في النفل جائز، وقد شرب ابن الزبير وابن سيرين. ومثل ذلك أيضا قال به طاووس وغيره، قالوا أشبه الحركة اليسيرة فأجازوه، لأنه قالوا إن صلاة النفل مبنية على المسامحة، مبنية على المسامحة، لأنه يجوز فيها الجلوس، وقد تكون في كثير من أحكامها تختلف عن الفرض. وهذا القول قوي أن الشرب اليسير للحاجة، يسير للحاجة في النفل أنه جائز، وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء، وكما قلت منهم رواية عن الإمام أحمد، وأيضا روي عن ابن الزبير وابن الجبير، وأيضا كذلك سعيد ابن جبير رضي الله تعالى عنه أيضا أنه شرب، أنا قلت ابن سيرين وهو ابن جبير، وكذلك قول طاووس وغيره أنه جائز، هذا الذي يظهر. ثم قال المؤلف سوى اليسير عرفا لناس وجاهل، سوى اليسير عرفا لناس أو جاهل، هذا الذي رجحت، قلت إذا كان ناسيا أو جاهلا فهو معفو عنه، لأن الله قد عفى عن الناس والجاهل. هو لما قال يسير عرفا لسبب، يقول ما هو متصور أن شخص يصلي ويجلس يتربع على مائده، نعم ما هو متصور عقلا، ولذلك قال يمكن يسير ما ينتبه، نعم ولو كان في الفريضة. أما واحد يصلي الفريضة ثم يأتي له الأهل بالأكل يجلس يأكل ويشرب، هذا ما يحدث في الصلاة، قد يحدث في الصيام، في الصيام قد يحدث، ينسى الإنسان أنه صائم، وخاصة في القضاء، أحيانا في القضاء أو في النفل يحدث هذا، رمضان قد يكون أقل حدوث. أما قالوا في الصلاة فلا يتوقع أن الإنسان يصلي ثم بعد ذلك يجلس يأكل ويشرب وينسى أنه يصلي، هذا يقول ناسي، لكن حالة مباشرة قد يحدث هذا. فهذا ما يرجح هذه المسألة الذي رجحت، أنه بالنسبة للناس والجاهل معفو عنه، والله أعلم. نعم.
ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ، لأنه لا يمكن التحرز منه.
هذا هذه مسألة تنبه أن هذا الدين أيها الأحبة بني على اليسر والسهولة. فيه رسالة في أحكام الصلاة آية الفقه، ليس فقط أحكام الصلاة، للشيخ عبد الرحمن بن سعدي. أوصي الشباب وأخص الموجهين والمربين والمعلمين أن يعلموا أبنائهم وتلاميذهم عليها، لأنها يسيرة ومختصرة وأشبه ما تكون بالقواعد. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فهذه الرسالة من ميزتها أنها ما فيها تفاصيل طويلة. فتجد مثلا كتاب الحيض الذي بعضهم ألف مجلد في كتاب الحيض في أسطر. فأقول إن هذا الدين يسير وسهل، فأحيانا نحن نشق على أنفسنا بكثرة التفصيلات التي قد لا نحتاج إليها. فلذلك هنا يقول المؤلف لأنه لا يمكن التحرز منه. يعني مثلا رمضان قادم، نسأل الله يبلغنا رمضان وأن يعين على صيامه وقيامه أن يتقبله منا. بعض الناس يتشدد على نفسه في موضوع إخراج ما في حلقه حتى يتعب المصلين ويزعج المصلين ويشق على نفسه. وسبق أن تحدثت عن هذا في العام الماضي. الأمر يسير إذا كان شيء بدون طاقتك وبدون إرادتك، فما جعل الله سبحانه وتعالى في هذا الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالتشديد على النفس، ولذلك بعض الناس حتى الريق يجمع الريق ويخرجه، يجمع الريق ويخرجه، يجمع الريق ويخرجه، يستمر بهذه الطريقة. هذا ليس حقيقة من سمات الشرع وليس من سمات التيسير. كن طبيعي. بل حتى شيخ الإسلام ذكر في موضوع البول، بعض الناس إذا انتهى من البول بدأ يذهب ويخرج وينتر نفسه وذكره خوفا من أن يبقى فيه شيء. هذا الحقيقة من التشدد الذي ما أمر الله به. قالوا إلا من يعلم يقينا أو يغلب على ظنه أنه لم يخرج فعلا، قد يكون كان عنده شيء مرض معين، فإنه لا مانع أن ينتظر بعد وضوئه قليلا حتى يخرج ما بقي بدون تشديد. والحديث الذي ورد في ذلك ضعيف، حديث فيما أذكر عن عيسى بن يزداد وغيره، هذا حديث ضعيف إن لم يكن موضوع في موضوع فلنتر ذكره ثلاثا. فالصحيح الأمر قائم، بل ذكر العلماء أنه لا يمكن الإنسان ينتهي من البول إلا يبقى شيء، إلا يبقى شيء ويخرج طبيعي، فلا حرج عليك في هذا ما دمت لم تتعمد ولم تقصد، فلا تتعب نفسك. وإلا هنا يبدأ الوسواس وتبدأ المشكلات. فتنبيه المؤلف رحمه الله جميل جدا عندما قال لأنه لا يمكن التحرز منه. الشاهد أن هذا الدين دين واقعي، دين واقعي ما في تكلف أبدا. وإذا رأيت تكلف في أي شيء فدعه. ولذلك لما كان عمر رضي الله عنه يمشي مع رجل فأصابهم ماء من بيت، فقال يا صاحب البيت أو يا صاحب الميزاب من أين هذا الماء؟ قال لا تجبه فإنه متكلف، لا تجبه، ما أنت مسؤول. الآن بعض الناس إذا دخل بيت بعض الناس وأراد أن يصلي سأل صاحب البيت قال الفرش طاهرة؟ لا تسأل يا أخي، صلى الأصل الطهارة إلا أن قال لك فيها نجاسة أو غلب على ظنك أن فيها نجاسة، لأن قد تكون تعرف أنها لأطفال مثلا، تعرف أن هذا فراش أطفال ولا يخلو فراش الأطفال من شيء. أما إذا كنت لا تعلم، ولذلك أحيانا من العجائب يدخل أحدنا لمجلس وأفضل ما عند الإنسان أين يضعه؟ فرشة المجلس، أليس كذلك؟ ثم يأتي بالسجادات للصلاة. لماذا يا أخي تأتي بالسجادة للصلاة؟ صل على الفرشة الموجودة، الأمر يسير، صل على البلاط، صل على الأرض. فلا نتشدد في أحكام الفقه، هذا ميزة هذا الدين. ولو أننا قدمنا هذا الدين لأنفسنا وأهلنا والناس بهذا اليسر والسهولة لأحبوه، ولكننا نتشدد أحيانا. فقد بعض الناس يثقل عليه هذا الدين، بينما الله سبحانه وتعالى وضع عنا الأسرة والأغلال التي كانت على من قبله. ولذلك لما كان أبو موسى رضي الله تعالى عنه كان كما في حديث حذيفة كان يتبول في قارورة، فكان قال ليته لم يفعل مخوفا أن يصيب ثيابه، نعم أن يصيب ثيابه أو قدميه شيء، كان يتبول في قارورة لا، فأنكر عليه هذا الفعل. هذا من التشدد أبدا. الأمر يسير وسهل وطبيعي، لكن لا يعني هذا التفريط، لا يعني التساهل. يأتي حديث أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، هذا واضح، مثل الذي يتبول أحيانا واقف ومباشرة بدون أن يستنجي، هذا واضح أنه لا يستتر من البول. أو بعض الناس مباشرة بعد أن ينتهي لا يستجمل ثلاثا كما ورد في الحديث، هذا واضح أنه لا يستتر من البول. أو يغلب على ظنه فعلا أن ثوبه قد أصابه من البول، هذا واضح، هذا الذي لا يستتر من البول يتعمد التساهل. أما أن تحتار بدون تكلف ولا تشدد، وهذا الدين دين يسر، يسر ولا تعسر. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لفهم هذا الدين والالتزام به، حتى لا نكون لبعض أعمالنا نصد الناس عنه من حيث لا نشعر، باسم الورع، وهذا ليس من الورع في شيء، أو باسم الأحوط، وليس من الأحوط في شيء. نعم.
وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة أو نفخ فبان حرفان، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من نفخ في صلاته فقد تكلم، أخرجه سعيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. وقال ابن المنذر: لا يثبت عنهما، والمثبت مقدم على النافي. وعنه: أكرهه ولا أقول يقطع الصلاة، لحديث الكسوف، وفيه: ثم نفخ فقال أف أف، أخرجه أبو داود. وقال مهنا: رأيت أبا عبد الله تنحنح في صلاته.
سأقف مع هذه المسألة، سأضع لكم بإذن الله فيها قواعد تسهل علينا فهم هذا الموضوع وما يأتي. لكن قبل أن نتعدى النص، بالنسبة لقول ابن عباس: من نافق في صلاة فقد تكلم، هذا رواه سعيد، هذا موقوف، وهو رفع للنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، ولكن موقوف على ابن عباس، ورفع للنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف. قال هنا: وعنه أكرهه، عنه من يقصد الإمام أحمد، أي رواية عن الإمام أحمد، لأن الضمائر أحيانا قد يفهم منها المقصود بها ابن عباس، المقصود به هنا الإمام أحمد رحمه الله. الحديث الذي قال أف أف رواه أبو داود وهو صحيح، هذا ما يتعلق بالنص. نأتي لمسألة أنا قلت لكم سأحاول أن أوضح ما ذكره شيخ الإسلام، وكلام رائع وجميل، ولا أزيد عما ذكره شيخ الإسلام إلا من باب الإيضاح فقط، فقد وضع تقعيد يسهل علينا هذا الأمر. يقول شيخ الإسلام: اللفظ على ثلاث درجات أو ثلاث حالات، يعني الكلام أو النحنحة أو البكاء، يقول على ثلاث حالات. اللفظ، وكلمة اللفظ هنا وهو تكرر معنا في مبطلات الصلاة، على ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يدل على معنى بالوضع، أن يدل على معنى بالوضع، إما بنفسه أو مع لفظ غيره. أن يدل، لاحظوا، على معنى بالوضع، مثلا قم، كلمة قم، اجلس، تعال، هذا يدل على معنى بالوضع، منذ وضعت هذه الكلمة وبنفس الكلمة تدل على معنى بالوضع، فهو كلام بنفسه مثل قم اجلس، أو بغيره مثل حروف الجر عن ومن، نحتاج لازم تضيف إلى شيء، تقول عن محمد أو من محمد، ما تقوم عن، ما تدل، لما أقول عن ما تفهم ماذا أريد، من ماذا، على ما تفهم، هي كلام لكنها تحتاج، هي وضعت حقيقة لمعنى لكنها لا تستقل بنفسها، تحتاج إلى معنى أو لفظ آخر، هذا يسمى كلام. هذا النوع الأول، وهو ما وضع لمعنى، لفظ وضع لمعنى. ثانيا قال: أن يدل على معنى بالطبع لا بالوضع، أن يدل على معنى بالطبع، كالتأوه والأنين والبكاء ونحو ذلك. أعيد: أن يدل على معنى بالطبع، لما تسمع إنسان يبكي تفهم ماذا، نعم، لاحظوا ما سيأتي في القسم الثالث، لما تجد إنسان يئن تشعر أنه محزون أو مريض، مع أنه ليس بالوضع إنما بالطبع، هذا بالطبع. والأنين والبكاء يدل على معنى بالطبع لا بالوضع، هذا نوع. النوع الثالث: ألا يدل على معنى لا بالطبع ولا بالوضع، ألا يدل على معنى بالطبع ولا بالوضع. قالوا كالنحنحة، بعض الناس جزء النحنحة جزء من حياته، كثير النحنحة. وإن كان عند بعض المناطق عندنا النحنحة إذا دخل بيت تنحنح يريد نبه أهل البيت، هذه قد تدخل في القسم الثاني وهي بالطبع، يعني تعود الناس أنه إذا تنحنح هذا عرف، بالعرف عفوا تكون بالعرف. نعم هذه موجودة ولا تدخل في موضوعنا الآن، لا ندخل بها. الشاهد وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عادي كان تنحنح لي، هذا يكون عرف. النحنحة قد تكون هي لا تدل على معنى لا بالوضع ولا بالطبع، النحنحة لا تدل على معنى لا بالوضع ولا بالطبع، لكن قد تدل على معنى عند البعض أقول وفي حالات معينة بالعرف. هذه ثلاثة أقسام. إذا حدثت في الصلاة ماذا يحدث؟ أما الأول، القسم الأول الذي يدل على معنى بالوضع سواء بنفسه أو بغيره، هذا يقطع الصلاة إلا إذا كان لحاجتها أو سهوا أو جهلا. القسم الأول إذا تكلم إنسان، مثل قلت لكم في الدرس الماضي لما قال له ماشي ماشي، هذا كلام صريح ما فيه. أو الثاني يرد على الإمام قال الإمام نعم أعد، الإمام ما سمع اللي يرد عليه. أكثر من مرة حدث من أكثر من إمام يقول أعد، فإذا كان متعمدا نعم. قالوا بعضهم قال هذا لمصلحة الصلاة، وبعضهم قال لا هذا كلام ولا ينبغي، على خلاف فيه. لكن نقول إن كان جاهلا أو ناسيا، وغالب الذين يحدث منهم هذا الذي قال أعد أو قال ماشي نسي غفل، صحيح ما يقطع في هذا الحال. أما إذا كان عالما قاصدا يعني متعمدا فنقول إنها تقطع الصلاة. هذا قسم الأول. ثانيا والأحاديث متضافرة كما في حديث نهينا كنا نتكلم في الصلاة فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت، وقوموا لله قانتين. هذا ورد في حديث، وأحاديث أخرى وردت في وجوب السكوت أثناء الصلاة، كانوا يتكلمون في الصلاة ثم جاء النهي وقوموا لله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا هو الكلام. النوع الثاني وهو الذي يدل على معنى بالوضع بالطبع كالتأوه والأنين، في خلاف بين العلماء. أما عن أحمد ومالك رحمهم الله روايتان، مرة قالوا يجوز يقطع، مرة وفي رواية أخرى قالوا لا يقطع. أما الشافعي وأبو حنيفة فقالوا بالبطلان، قالوا بالبطلان. والراجح هو اختيار الرواية الأولى التي قال بها الإمام أحمد والإمام مالك أنها لا تقطع الصلاة، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله. قال شيخ الإسلام أنها لا تقطع الصلاة كالتأوه، سيأتي لذلك بعض الأدلة. وأيضا اختارها أبو يوسف من الحنفية. الثالثة وهي النحنحة فيها ثلاثة أقوال. قيل لا تبطل الصلاة بحال، قيل لا تبطل الصلاة النحنحة بحال، وهو قول أبو يوسف، قول أبي يوسف وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد. القول الثاني تبطل بكل حال، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد ومالك. القول الثالث إن فعله لعذر لم تبطل، مثل ما يعني لحاجة، مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علي رضي الله تعالى عنه كان لي من النبي صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا دخلت عليه تنحنح لي. قال إن كان لعذر أي لحاجة لم تبطل، وإلا بطلت، وهو قول أبي حنيفة ومحمد وغيرهما. هذه ثلاثة أقوال. لكن شيخ الإسلام بعد أن بحث الموضوع وأحيل الأخوة إليه في الجزء 22 624 مفصل في عدة صفحات، من أراد مزيد من البحث فليرجع إلى الجزء 22 وصفحة 624، وبإمكانه أن يرجع إلى الشرح الممتع أيضا الجزء الثالث بالحاشية، وليس من كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وإنما من المحققين ذكروا كلام شيخ الإسلام ليس فيه زيادة، لكن باختصار وهو الكلام الذي ذكرته. صفحة 500 المجلد الثالث صفحة 500، هذا من أراد الاختصار، وإلا التفصيل ففي الفتاوى. قال شيخ الإسلام بعد أن عرض جميع الأقوال وتفاصيل دقيقة رأيت الإعراض عنها، اسمعوا ماذا قال بالنص رحمه الله. قال وقد تبين أن هذه الأصوات الحلقية، يعني النحنحة والنفخ والسعال والعطاس والتثاؤب والبكاء الذي لا يمكن دفعه، الذي لا يمكن دفعه. أعيد، قال شيخ الإسلام وقد تبين أن هذه الأصوات الحلقية، غير الكلام الذي في القسم الأول، ويقصد بها النحنحة والنفخ والسعال والعطاس والتثاؤب والبكاء الذي يمكن دفعه. قال رحمه الله وقد تبين أن هذه الأصوات الحلقية التي لا تدل بالوضع فيها نزاع، وأن الأظهر فيها جميعا أنها لا تبطل. فإن الأصوات، يقول شيخ الإسلام، فإن الأصوات من جنس الحركات، وكما أن العمل اليسير لا يبطل فالصوت اليسير لا يبطل، وكما أن فإن هذه الحركات، يقول فإن هذه الأصوات من جنس الحركات، وكما أن العمل اليسير لا يبطل فالصوت اليسير لا يبطل، بخلاف صوت القهقهة فإنها بمنزلة ما ينافي الصلاة، بل إن القهقهة تنافي مقصود الصلاة أكثر، ولهذا لا تجوز بحال، إلا من غلبه كما قلنا في الدرس الماضي الضحك، غلبه شديدا. فقد ذكر بعض العلماء كالشيخ محمد وسيد السابق أنه إذا غلبه فالصحيح أنها لا تبطل الصلاة، إذا غلبه الضحك، وإلا فإن القهقهة تبطل. إذن وصلنا إلى أن هذه الأصوات كالسعال النحنحة وغيرها نقول إنها لا تبطل الصلاة كما ذكر شيخ الإسلام، وخلاف العلماء طويل فيها، وهذا هو الذي يتمشى مع أصول الدين وسماحته، وحتى لا نتشدد في مسائل، وإلا قد الإنسان يعيد صلاته مرارا. كم من الناس من يعطس أو يتنحنح أو يخرج منه صوت لم يرد، سعال أو غير ذلك، فالصحيح أن هذه جميعا لا تبطل، هذا هو القول الراجح ما عدا القهقهة. ومع ذلك حتى القهقهة قلنا إذا لم يملك نفسه غلبته نفسه لأمر لم يتمكن، فالعلماء على خلاف، الجمهور على أنها تبطل، وفي قول لبعض العلماء كسيد السابق ومحمد بن عثيمين رحمه الله أنها إذا غلبت لا تبطل، والله أعلم. هذه القاعدة في هذه المسألة، ونأتي للتفصيل الآن من خلال ما لدينا. نعم.
قال أو انتحب لا خشية لله، فإن كان من خشية الله تعالى لم يبطلها، لأن عمر رضي الله عنه كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف.
لا، نقول حقيقة حتى الاستثناء كلام شيء المؤلف رحمه الله، يقول أو انتحب لا خشية الله، يعني أنه إذا كان بكى لغير خشية الله فإنه يقول الشيخ ماذا تبطل الصلاة، هذا غير صحيح، وهذا فيه تكلف. ليش؟ يمكنكم صليتم مثلا في على الجنائز، وتعلمون إذا كان إنسان يصلي قبل الصلاة في الفريضة، بعض الذين توفي لهم متوفى شخص يبكون، والد أمامه أو ابن أمامه، وما يقال إن هذا البكاء لخشية الله، البكاء حزنا على هذا، إبطال صلاة هؤلاء بدون دليل لا يمكن. فقول بناء على قول المؤلف أنك ما دمت بكيت لغير خشية الله فإن صلاتك باطلة، هذا كلام حقيقة لا دليل عليه. فالإنسان قد وهو في داخل الصلاة يتذكر أمر محزن، بل قد يتذكر أحوال المسلمين، يبدأ يدعو الإمام في الصلاة في القنوت، نعم، ويتذكر أحوال المسلمين فيبكي ويبكي الناس، هذا لا يقال من خشية الله، وإنما من أجل تأثرا بأحوال إخوانه المسلمين. فالصحيح أن البكاء ما دام ليس عبثا، وإنما غلبه البكاء، نقول غلبه البكاء فلا حرج في ذلك أبد، وهذا من سماحة هذا الدين، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك يقول الشيخ ابن باز رحمه الله النحنحة والنفخ والبكاء كلها لا تبطل الصلاة ولا حرج فيها إذا دعت الحاجة، ويكره فعلها لغير حاجة. أيضا لاحظ يقول لغير حاجة، لو وقعت لا تبطل الصلاة. انظر إلى هذا الفقه رحمه الله، تمشي مع قول شيخ الإسلام بن تيمية. نعم، ويكره فعلها لغير حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنحنح لعلي إذا استأذن عليه وهو يصلي، هذا في الفتاوى المهمة صفحة 44. ولهذا فنقول الصحيح أن حتى لو لم يكن من خشية الله بكى لأي سبب، ما دام له حاجة أو سبب فلا حرج عليه، وحتى قال الشيخ ولا لغير حاجة فيكره ولا تبطل الصلاة. يا أحبتي الكرام في قاعدة نرجع إليها، ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين. أنت دخلت الصلاة بيقين، أنت دخلت الصلاة بيقين، فلا تخرج من الصلاة ولا تخرج أحد إلا بيقين. فإذا ما عندك دليل قوي بقطع الصلاة لا تخرج الإنسان من الصلاة. ولو أخذنا بكل ما ذكره المؤلف رحمه الله، ولا شك أن هؤلاء فقهاء لهم اعتبارهم ولهم مكانتهم، لو أخذنا بكل قول كم تنقطع صلاة الناس؟ فأي عمل فعل بيقين لا ينقض إلا بيقين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دلنا كما في الحديث أن الإنسان إذا دخل في الصلاة فوجد في بطنه شيئا أو جاءه الشيطان قال إنك أحدثت، فقل كذبت، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا حتى نحافظ على هذه الصلاة. وهذا ينقلني وإن كان لكن لا مانع من الإشارة إلى هذا الموضوع، إلى موضوع التكفير الآن. موضوع التكفير الآن على قدم وساق، الأمر يسير عند بعض الناس. يا أخوتي الكرام، من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز أن نكفره إلا بيقين. وإذا وجدت عوارض الأهلية التي تمنع من إنزال الحكم على هذا الشخص فأنت في عافية. وهذا بلاء، فتح باب عظيم جدا في موضوع التكفير الآن، حتى طال بعض العلماء مع كل أسف. يا أخي الكريم، المسلم ثبت إسلامه بيقين، ولد على الإسلام أو أسلم بعد ذلك وتشهد، لا يجوز لك أن تخرجه من الإسلام إلا بيقين، مثل اليقين الذي كان عندك في إسلام أو أقوى منه. تأتي عوارض الأهلية، تأتي الأعذار، تأتي أسباب كثيرة. ولذلك لقيت بعض هؤلاء بعض المتعجلين في موضوع التكفير، وبعد نقاش لم يدم أحيانا دقائق وجدت أن ما عندهم شيء. وقلت لهم قاعدة يا أخوتي الكرام، قالوا طيب كلام شيخ الإسلام محمد بن الوهاب أن من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذه القاعدة فهمها خطأ. من لم يكفر الكافر المجمع على كفره، يعني مثلا من لم يكفر نصراني أو يهودي هذا هو الذي كافر، أما مسلم فأنت بعافية. يا أخي الكريم، أنت بعافية، هذا حكم. لو لم تكفر لم نسألك الله جل وعلا عنه، لكن إن كفرته فعليك الدليل، أنت بعافية وفي سلامة، ما دمت تعلم إسلامه. ولو حدث عليه الطارئ ما لم يكن ثابت ارتداد صريح، نعم فأنت بعافية وسلامة، لكن إن كفرت أعد للسؤال جوابا. فكذلك هذه الأحكام، كذلك الصلاة، من دخلها بيقين، من دخلها بيقين ما نخرج من الصلاة إلا بيقين. فإذا أخرجناه بالنحنحة، وإذا أخرجناه بالسعال، وإذا أخرجناه بالبكاء، مشكلة هذه في الصلاة. نعم نحن نقول هؤلاء العلماء ما ضعوا هذا الكلام إلا من أجل المحافظة على صلاة المسلم وصيانتها، لكن أن نقطع الصلاة هذا شيء آخر، كالصيام كالحج، والله أعلم.
لا إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلط فيها فأتى بكلمة من غير القرآن، وتوقف أحمد في كلام النائم وينبغي أن لا تبطل لرفع القلم عنه، قاله في المغني.
هذه الطريقة. طيب النائم ما ينقض وضوءه؟ المؤلف يقول إذا كان نائم في الصلاة وتكلم ما نقطع صلاة. طيب النائم ينتقض وضوءه، إذا انتقض وضوءه انقطع صلاته. المؤلف رحمه الله لم يجهل هذا، لكن النوم على حالات، في نوم خفيف لا يقطع الوضوء كما كان يفعل الصحابة وهم ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم، هذا لا يقطع الصلاة. وفعلا وهذا هو المقصود به، وأكثر ما يحدث في صلاة الليل والإنسان يصلي وبالذات ساجد يكون ليس النوم النوم الحقيقي لكنه تقر رأسه، هذا لا يقطع الوضوء. ويقول أيضا معفون عنه لو تكلم، هذا الذي قصد المؤلف. ولذلك يجب نحتاج نفصل، نقول إن النوم على حالتين، نوم يقطع الصلاة لأنه أصلا يقطع الوضوء تكلم أو لم يتكلم، ونوم خفيف لا يقطع الصلاة، وهو الذي يحدث بكثير منا وبخاصة من يصلون الليل، وأسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، يحدث لهم هذا. حتى أذكر ذكرى لشخص موجود الآن، أسأل الله يختم لنا وله بالخاتمة الطيبة، ذكر لي أحد أقاربه أنه وهو من طول صلاته في الليل يأتون إليه وهو نائم، فيأتي أهله بالشتاء ويضعون عليه البطانية حتى الفجر وهو ساجد ينام بطول صلاة، يصلي 4 ساعات 5 ساعات، في آخر الليل من إجهاده ينام، فيأتون يجدون نائم ولا يقف وهو ساجد، فيغطونه يقول نخشى نوقظه يقوم يصلي، يقوم ينام يرتاح، فيغطونه حتى الفجر. فهذا يحدث، هذا نوم يقطع الصلاة في النهاية، أما هناك نوم لا خفيف يحدث لكل واحد منا، وحدث للصحابة وهم ينتظرون الصلاة ولم يعيدوا الوضوء، وهذا الذي يقصده المؤلف، النوم الخفيف الذي لا يقطع الوضوء وقد يحدث معه كلام، والله أعلم. نعم.
أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء، نص عليه في البكاء. وقال مهنا صليت،
هنا لازم تضعون ضابط، المؤلف يقول أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاب أو بكاء، معطوف على ماذا؟ على أنها فإنها لا تبطن، معطوف على أنها يعني لا تبطن، حتى لا يفهم أن المقصود بها بطلان الصلاة. نعم.
نص عليه في البكاء. وقال مهنا صليت إلى جنب أبي عبد الله فتثاءب 5 مرات وسمعت لتثاؤبه ها، ولأنه صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون ثم أخذته سعلة فركع، أخرجه النسائي.
هذا دليل على أنها لا تقطع صلاة، الحديث صحيح. نعم الحديث صحيح. بالنسبة للنفخ أيضا بعض العلماء شدد في الموضوع، وبعضهم قال لا، مثل شيخ الإسلام والشيخ عبد العزيز وغيرهما رحمهم الله، قال إنه لا يقطع الصلاة، لو إنسان نفخ لا يقطع الصلاة. الشيخ محمد بن تيمين رحمه الله فصل، قال إن كان النفخ لحاجة فلا يبطل الصلاة، وإن كان عبثا أبطل الصلاة. هذا كلام الشيخ محمد رحمه الله، يقول مثلا لحاجة، لو أن حشر على يده فنفخها أو أمامه شيء ونفخه، قال هذا لحاجة لا يبطل الصلاة. أما إن كان عبثا لغير حاجة قال يبطل الصلاة، ولكن الأقوى والله أعلم بناء على ما ذكرت لكم من قاعدة، وبناء على كلام شيخ الإسلام، وبناء على كلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله وهو صريح عندما قال إن كان لحاجة فلا حرج، وإن كان لغير حاجة فهو يكره، وذكر منها النفخ، وهذا هو الأرجح والأقرب والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه الأحكام، ونكون بهذا انتهينا من باب مبطلات الصلاة، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نكون مع باب سجود السهو، وأسأل الله التوفيق والسداد والإعانة ويزيدنا وإياكم فقها وعلما وتوفيقا.
جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14,088.